السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، له الحمد كله والثناء جميعه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه وخليله ومصطفاه ومجتباه، بعثه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فأجلى الله به الغمة وأقام الحجة وأوضح المحجة وترك الأمة به على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فشكرا للإخوة القائمين على دائرة الدعوة في هذه البلدة على دعوتهم الكريمة، وشكرا للإخوان الذين تكبدوا عناء الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياهم ثوابا كبيرا وأجرا كريما وفضلا عظيما، وأن يجعلنا جميعا ممن نقوا في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يكون مباركا طيبا من كل ذنب وخطيئة، وأن نكون من الذين يقول لهم المولى سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس: انصرفوا مغفورا لكم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أيها الأحبة، كما سمعتم حديثنا اليوم إليكم مدارسة حول آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: وما اجتمع قوم على أفضل من مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى وتلاوته بينهم، فهؤلاء هم الذين تغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. كتاب الله الذي يجب أن يكون مائدتنا وأن نربي عليه أنفسنا وأهلنا وأولادنا، وأن يكون لنا نصيب منه كل يوم وكل ليلة، فلا نهجره ولا نتركه ولا نجعله وراءنا ظهريا، بل ينبغي أن نتعلمه ونتفقه فيه ونتدبره وأن نعمل به وأن ننذر به وأن نجعله ذكرا وبلاغا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذه الآية هي قول الحق سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. والله يا أيها الأحبة، لو تأملنا كتاب الله حق التأمل ما شبعت نفوسنا منه، ولو أننا فقهنا هذه الآية الكريمة وكتاب الله سبحانه وتعالى كله لما تلذذنا بالنساء على الفرش، ولما ضحك أحدنا بملء فمه، ولما نسي الدار الآخرة، ولما نسي الموت وما بعد الموت. تكفي هذه الآية الكريمة: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. إنها يا عباد الله، إنها يا أيها الإخوة في الله، المسؤولية التي لن ينفك منها كل واحد منا من مسلم ومسلمة، بل كل واحد من البشر، بل من الجن والإنس، بل من كل خلق الله سبحانه وتعالى، حتى من غير الثقلين، كل هؤلاء سيسألون، وكل هؤلاء سيجازون بأعمالهم، وكل هؤلاء سيؤخذ للظالم منهم، سيؤخذ من المظلوم منهم، من الظالم منهم للمظلوم، كما ثبت بذلك الحديث عن نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسؤولية سؤال الله عز وجل لكل واحد من عباده لكل واحد من خلقه دلت عليها نصوص كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الجلسة اليسيرة سنتطرق لجوانب قليلة من جوانب المسؤولية بقدر ما يسمح به الوقت ويوفقنا الله سبحانه وتعالى إليه. وعلى كل حال ففي ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بل يكفي قوله سبحانه وتعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. فإذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فبالله عليكم ما حال الظالمين وظلمهم، وما حال الكافرين وكفرهم، وما حال الفاسقين وفسقهم، وما حال المجرمين وإجرامهم؟ كيف سيكون سؤال هؤلاء إذا كان الصادقون وصدقهم محل سؤال كما قال عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم؟ فما الظن يا أيها الإخوة المسلمون، ما الظن بغير الصادقين؟ ما الظن بالمقصرين؟ ما الظن بالفسقة؟ ما الظن بالكفرة؟ لا شك أن سؤال هؤلاء سيكون مريرا وحسابهم سيكون عسيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حسابنا يسيرا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، آمين. وكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما دل عليه كتاب ربه سبحانه وتعالى في أحاديث عديدة، كقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحديث سيأتي إن شاء الله تعالى. ويكفي الحديث العظيم لمن وفقه الله الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في ذلك الموقف العظيم الرهيب المهيب الذي وقفه صلى الله عليه وسلم وهو يختم حياته الكريمة ويخطب أمته ويبين حدود الحلال من الحرام وحدود ما شرع الله سبحانه وتعالى وفرض لعباده. وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا في موسم الحج فقال صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الناس، إن الزمن قد استدار، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قالوا: فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس هذا شهر ذي الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أيها الناس، أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست هذه هي البلدة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وهذا هو محل الشاهد، إنكم ستلقون ربكم وسيسألكم أو يسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب أو يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من بلغه أن يكون أوعى له ممن سمعه، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم رفع صلوات الله وسلامه عليه أصبعه وقال اللهم فاشهد. فبين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم أننا جميعا سنلقى الله سبحانه وتعالى، سنلقاه جميعا، حتى إن الكفار سيلقون الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل لا ينظر إليهم نظر رحمة بل ينظر إليهم نظر غضب وانتقام، نعوذ بالله من عذاب الله وانتقامه، كما قال عز وجل وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، إنكم ستلقون ربكم وسيسألكم عن أعمالكم. فينبغي لكل مسلم وعى هذا أن يعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، بل حتى غير المسلمين يعرفون هذا الأمر تمام المعرفة، ويعلمون أن كل عمل محصن عليهم، وأن هناك يوما يبعث فيه الثقلان وغير الثقلين، ويجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. كان المشركون والكفار يعلمون هذا حتى قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى بن أبي سلمى في معلقته المعروفة أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي لحومانة الدراج فالمتثلم، التي يقول فيها سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، يقول فلا تكتمن الله ما في صدوركم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي. وأيضا أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في أهوال القيامة من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال لما قدمنا من الحبشة، من هجرة الحبشة، لما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدمت مهاجرة البحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم صلى الله عليه وسلم ألا تحدثون بما رأيتم بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس ذات يوم إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم تحمل جرة من ماء على رأسها، فمرت بفتى منهم فقام إليها فوضع إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فسقطت حتى جثت على ركبتيها وانكسرت قلة الماء، فلما ارتفعت التفتت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، ونطقت الجوارح أو نطقت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فستعلم ما يفعل بي وبك غدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة النصرانية، هذه المرأة المشركة الكافرة، أقرت واعترفت وعلمت وتيقنت بأن هناك يوما يبعث الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين ويجازي كلا بما كانوا يعملون، حتى إن الجوارح والأعين والآذان والأيدي والأرجل لتنطق بما كانوا يكسبون. والتفتت إلى ذلك الشاب الذي ظلمها وهددته بذلك اليوم العظيم الذي يحاسب الله عز وجل ويسأل الظالم عن ظلمه كما يسأل الصادق عن صدقه، فحينئذ يوفى المظلوم من ظالمه كما قد بين سبحانه وتعالى وأخبر احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالإنسان مسؤول كما قال عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، يخاطب الله سبحانه وتعالى ملائكته في يوم القيامة. من السائل وفي أي موقف يسأل؟ يسأل الناس في موقفين اثنين كما صحت بذلك الأخبار والآثار. أما الموقف الأول فهو حينما يوضع الإنسان في قبره، تلك هي صالة الامتحان الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا الامتحان وغيره. لا تسأل عن حال ابن آدم أول ليلة يبيت في قبره، بينما كان في الدنيا منعما مرفها بين الأولاد والأحباب والأخلاء والزوجة والأصحاب والدنيا والعمارات والتجارات، يتوسد الحرير وينام على الوثير، إذا بالروح تقعقع وتحشرج وتبلغ الحلقوم، وما هو إلا قليل حتى تنفرد السالفة وتزف الآزفة، فيصبح هذا الإنسان رهينا حبيس قبره، رهين عمله، يقال فلان في الأموات، يترحم عليه ويوضع في قبره. فلا تسأل عن أول ليلة في قبره. لو عمر الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل وسيلة، متلذذا متقلبا في دهره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بداره، ما كان ذلك لحظة بمجاز عن بمبيت أول ليلة في قبره، أو كما قال الشاعر وما أحسن ما قال. ففي هذا الموقف يسأل الإنسان عما قدم، يسأل الإنسان عما قدم، كما بين صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه إذا دفن الإنسان وتولى عنه أصحابه جاءه منكر ونكير فيقعدانه فيسألانه عن ثلاثة أسئلة معلومة، ليست مثل أسئلة امتحان الدنيا مجهولة لا يعلم الإنسان حتى يوضع الكتاب وحتى يفتش ورقة الأسئلة ويتمنى لو علم السؤال قبل ذلك، وربما جاهد وكابد ليعرف فقرة من سؤال. لا، الأسئلة هذه معروفة وهي موضوعة بين يديك الآن، لكن من يجيب؟ الله أعلم، وهم قليل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل. يسأل ابن آدم في قبره عن ربه، من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أسئلة يسيرة، وفي ظننا أننا سنجيب عنها إن شاء الله، لكن الله أعلم من يجيب. أنت تعرف الجواب الآن، لكن إذا جلس بين يديك منكر ونكير ورأيت هذا الخلق العظيم العجيب وأصبت بالفزع والهلع، انعقد اللسان وذهب العقل وطاش اللب، فلا تحير جوابا ولا تعي صوابا. ولذلك فإن المنافق يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قد يكون مصليا، قد يكون مزكيا، قد يكون حاجا معتمرا بلسانه، لكن لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فلا يكون نصيبهم التوفيق والهداية، وإنما يوفق الذين ثبتوا على هذا القول، كما قال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول الإنسان كل ما في الأمر أنه إذا بلغت الحلقوم وحضرت الوفاة فيا جماعة ويا أولاد ذكروني بلا إله إلا الله حتى أدخل الجنة، ثم يظل سادرا في غيه مستمرا على طغيانه، وما يدري المسكين أن موقف الموت موقف عسير، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة، فإنه موقف يحار فيه الحليم وإنه موقف يحضره الشيطان، والذي نفس محمد بيده لرؤية ملك الموت أشد على أحدكم من ضربة بالسيف 60 مرة. فإذا كان هذا الرؤية فقط، فما الحال إذا مد يده يعالج الروح ينزعها من كل عرق ومن كل عصب كما ينزع الصوف من السفود من الصوف المبلول. ولذلك كم من إنسان حاول أن يقول لا إله إلا الله فلم يقلها، نعم، لأنه ما عاش لها ولا عمل لها، كما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: واحد من التجار قيل له قل لا إله إلا الله ممن ألهتهم تجارتهم وبيعهم عن ذكر الله، فقال هذه القطعة بكم، هذه القطعة بكم، ومات على ذلك. وواحد من العابثين أصحاب الألعاب والشطرنج قيل له قل لا إله إلا الله، قال شاهرخ غلبتك. والآخر من أصحاب العود والطنابير قيل له قل لا إله إلا الله، فقال تنتن يا تنتن، وخرجت روحه وهو يغني والعياذ بالله. فيختم للإنسان بما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف الأول وهذه الصالة الأولى وهذه لجنة الاختبار منكر ونكير. أما الموقف الثاني يا عباد الله فهو بين يدي عرصات القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يوم يقف الإنسان ينفض تراب قبره ويخرج من قبره ويهرب لا يدري أين يذهب، فيجد الملائكة قد طوقته صفوفا كأنهم إلى نصب يوفضون، الرؤوس حاسرة والشعور شعثة والأكباد جائعة والأجساد عارية غرلا بهما. قالت عائشة يا رسول الله كيف ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال؟ قال يا ابنة الصديق الموقف أعظم وأكبر من ذلك، أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فحينئذ يجيء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء وللجزاء والحساب، وتنزل ملائكة العرش تستغفر للمؤمنين، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وينزل الله سبحانه وتعالى ويجيء وقد غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيوقف كل ابن أنثى بين يدي الله عز وجل ويحاسبه ويقرره على غدراته وعلى صغيره وكبيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، وكل صغير وكبير مستطر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمثل حالك يا ابن آدم، يا ابن آدم مثل حالك إذا وقفت بين يدي الله الآن، ولله المثل الأعلى، لو طلبك أمير البلدة أو لا تقول أمير البلدة، أيها الشاب لو طلبك والدك أو مدير العمل أو المسؤول عنك أو يا أيها العسكري لو طلبك ضابط الفرقة، ولله المثل الأعلى في كل ذلك. سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه، ولكن للتقريب، إذا طلبك المدير أو صاحب العمل أو مثلا الأمير وقررك وقال الآن حنا نتابعك من سنوات ومباحث وراك وراك، وهذا الكتاب الآن، وكل عمل عملته مرصود وكل مكالمة مرصودة، بالله ماذا سيكون حالك؟ ألست تجفك السعفة؟ ينعقد اللسان ولا تدري ماذا تقول؟ هذا وأنت أمام بشر مثلك لا يملك لك ولا لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فكيف بك يا ابن آدم إذا وقفت بين يدي الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، عالم الكون، مالك الملك، لا تخفى عليه منك خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ما حالك يا ابن آدم؟ ها تكذب على الله عز وجل؟ ربما بعض الفسقة والكفرة يكذب على الله عز وجل، لكن هل هو مغنيه ذلك؟ لا والله، كما قال الله سبحانه وتعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه أو سيحاسبه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، تدخل على ربك من غير باب، تكلمه من غير بواب، من غير حجاب، من غير ترجمان، والله سبحانه وتعالى لا تشتبه عليه الألسن ولا تختلف عليه اللغات، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، محيط بكل شيء وفوقه، لا إله غيره ولا رب سواه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هو واقف على الصراط، والصراط طريق مظلم، دحض، مزلة، من الناس من يعبره، وأكثر الناس يكبو ويسقط في جهنم والعياذ بالله. وفي ذلك الموقف يحاسب الله عز وجل الأولين والآخرين، ويجزي كلا بما عمل. فهذا هو الحساب، وهذا هو الموقف الآخر. من الشاهد؟ من الشاهد عليك؟ من الشهيد؟ الشهيد عليك ثلاثة: أولا الرسل، الرسل تشهد على أممهم. أول الأمر حينما يبعث الخلق في يوم القيامة، يأتي الله سبحانه وتعالى بالأنبياء والرسل واحدا واحدا، ويقول الله عز وجل: يسأل الرسل ويسأل الناس، يسأل نوح ثم يسأل قومه، يسأل لوطا ثم يسأل قومه، يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم ثم يسأل قومه، كما قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أول الأمر في يوم القيامة قبل فصل القضاء والحساب، الناس خائفون، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى أولو العزم منهم، حتى الخمسة المفضلون، حتى الخليلان، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، جاثون على الركب خائفون من ذلك اليوم العظيم، وقد علموا أن الجبار غضب غضبا لم يغضب مثله، يقولون: يا رب سلم سلم. حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام حينما يسألهم الله عز وجل من شدة الموقف ومن هول المقام، يقولون: ربنا لا نعلم، أنت أعلم يا ربنا، كما قال عز وجل: يوم يبعث الله، يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ثم بعد ذلك يثبتهم الله عز وجل فيشهدون على أممهم، كما قال عز وجل: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالرسل يشهدون على الأمم شهداء، ومن أصدق من البشر من الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ لا أحد. ثم الملائكة تشهد أيضا، كما قال عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا ابن آدم، لقد أوكل الله بك كتبة حفظه، ما يلفظ من قول ولا كلمة ولا تسبيحة ولا تهليلة ولا كذبة ولا سبة ولا شتمة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مرصودة مكتوبة عليك، تكتبها الملائكة في كتاب وصحيفة، يظل معك يا ابن آدم حتى تموت، فيطوى ذلك الكتاب ويوضع في عنقك. فإذا بعثت فتح الله عز وجل هذا الكتاب، وقال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال الحسن البصري عليه رحمة الله: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الحسن: فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال سبحانه وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومن الشهداء عليك يا ابن آدم جوارحك في ذلك الموقف العظيم. بعض الناس قد يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذا وهو يرى الملائكة تشهد، الملائكة شهدت عليه، والرسل عليهم الصلاة والسلام شهدوا عليه، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، ومع ذلك يجادل ويماري ويكذب هؤلاء جميعا. فإذا بلغ إلى هذه الحالة والمرحلة من العناد ختم الله عز وجل على فمه، وقال سبحانه وتعالى لجوارحه: انطقي، فتنطق اليد بما عملت، والرجل بما اجترحت، والفرج بما زنى، والفخذ بما عمل، واللسان بما نطق، والعين بما رأت، والأذن بما سمعت، وينقلب نفسه على نفسه والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم، فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا. جيرانك يشهدون أنك لا تصلي الفجر، جيرانك يشهدون أنك تؤذيهم بالملاهي إلى ساعة متأخرة من الليل، لا يهنؤون بنوم ولا يتمتعون بقيام ليل لأن جارهم أشغلهم بتلفازه أو بغنائه أو بسهره أو بسكره وعربدته أو بفجوره وبمعصيته لله سبحانه وتعالى. يتأذى جيرانه منه لأنه لا يصلي ولا يشهد الصلاة مع المسلمين لا سيما صلاة الفجر، لأنه يؤذي جيرانه، لا يصل رحمه، لا يبر إخوانه، لا يعرف لله سبحانه وتعالى فيهم حقا. فيقول أهل فيقول هؤلاء فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك، فيقول: كذبوا. فيقول أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا. فيقال: أحلفوا، فيحلفون، ثم يصمهم الله فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم، ثم يدخلهم الله النار، فنعوذ بالله من النار. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، وفي رواية: عن كن كنت أنافح. فهو قد انقسم على نفسه والعياذ بالله، حتى إنه أصبح يدعو بالهلاك والويل والثبور وعظائم الأمور على جوارحه، لأنها شهدت عليه عند الله عز وجل شهادة لا مخلص له منها. وقال الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ولما نزلت لما نزل قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي سعيد لما نزلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الآية، قلت: يا رسول الله، يا رسول الله، إني لرى إن عملي؟ قال: نعم. قلت: الكبار الكبار؟ قال: نعم. قلت: الصغار الصغار؟ قال: نعم. قلت واثك لأمي؟ قال أبشر يا أبا سعيد، فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها أو يعفو الله، ولن ينجو أحد منكم بعمله. قلنا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمته، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها المسلمون، في مثل هذا الموقف وفي هذا المقام العظيم سوف يسأل الله عز وجل كل واحد منا عن عمله، ويجازي كل واحد منا عما اقترف وعما اجترح وعما رأى بعينه وبطش بيده وسمع بأذنه. سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن مثقال الذرة ومثقال النقير والقطمير، كما قد أخبر الله سبحانه وتعالى وبين في محكم التنزيل. فما حال المؤمن؟ حال المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يغفر سيئاته ويضاعف حسناته. أما الفاسق والمنافق والكافر والجاحد والمعاند فالأمر كما سمعتم ينقلب بعضه على بعض، تشهد عليه يده ورجله، حتى إنه ليلعنها ويدعو عليها بالسحق والهلاك والبوار، لأنه كان يجادل عنها وهي تشهد عليه. ثم إن بعض الفسقة يتبرؤون من بعض، الذين يجتمعون على المعاصي، يسهرون على المنكرات، على المحرمات، أخلاء المعاصي، أصفياء الفجور، أصفياء الدنيا، ما حالهم يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله وقررهم الله عز وجل؟ ينقلب بعضهم على بعض، يحشرون جميعا، كما قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. يحشر أصحاب الربا مع أصحاب الربا، أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، كما قال الله عز وجل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذه هي الحالة التي يحشرون عليها، نعوذ بالله من غضب الله. ويحشر أصحاب الربا مع أصحاب الربا، والذين يتخلفون عن الصلاة مع أمثالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في أمر المتخلف عن الصلاة والتارك لها: ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وقبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. ثم إذا حشروا تبرأ بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا، يلعن التابع منهم المتبوع والمتبوع منهم التابع، يتبرأ بعضهم من بعض، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالأمير تتبرأ عنه حاشيته وجلدوه وأعوانه الظلمة الذين كانوا يأمرهم بالظلم فيعينون ويطيعونه، وأصحاب الفسق يتبرأ عنه أعوانه، والغني الذي كان يسخر أمواله ويستغل الناس على معصية الله ينقلب أولئك عليه أعداء يلعنونه بين يدي الله. بئست الصداقة وبئست الخلة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما قال عز وجل: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أعوانهم وأصحابهم وجنودهم، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، نعوذ بالله من النار. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون؟ أيها الأمير، ما لك لا تنصر أتباعك الذين قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أيها الوزير، ما لك لا تنصر أعوانك؟ أيها الكبير، ما لك لا تنصر أتباعك؟ أيها الظالم، ما لك لا تنصر من أعانك على الظلم؟ ما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون. لما لا يستسلمون وهم بين يدي جبار السماوات والأرض؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أنتم يا أصحاب القوة والكراسي كنتم تضربون الصدور وتقولون: نحن ندافع عنكم بين يدي الله، نحن نحميكم، نحن كنتم تأتوننا عن اليمين، تحلفون الأيمان المغلظة، لتكفوننا العذاب ولتحملون عنا الأوزار والعذاب. قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا كنا ظالمين فأغويناكم إنا لذائقون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين فنعوذ بالله من الإجرام وأهله. فهذا هو حالهم والعياذ بالله يوم يسألهم الله سبحانه وتعالى ويقررهم. بقي بعد هذا يا أيها الإخوة الكرام أن نتكلم عن ماذا سيسأل عنه العبد، وقد علمنا أن كل واحد منا مسؤول لا محالة. فالعبد يسأل عن أشياء، يسأل العبد عن نفسه، ويسأل عن عمره، ويسأل عن شبابه، ويسأل عن علمه، ويسأل عن ماله، ويسأل عن جوارحه، ويسأل عن أعضائه، ويسأل عن رعيته، ويسأل عن كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نفصل القول في هذا بعض التفصيل. أول ما يسأل عنه العبد كما ذكر صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أخرجه الترمذي وغيره. وفي رواية أخرى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فجعل السؤالين في المال سؤالا واحدا، وكل ذلك حق وكل ذلك صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: عن عمره فيما أفناه. هذا أول سؤال يسأل عنه العبد، فإن عمرك أيها المسلم أمانة، أمانة، وهو خير ما أؤتمنت عليه. فعمرك حياتك، وكما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا أيها المسلمون، كم من إنسان يهدر رأس ماله، يهدر عمره، يقتل وقته، كم من هؤلاء الخاسرين الذين قال الله عز وجل فيهم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم يا عباد الله، إن الذي يسهر الليل على التلفاز ومعصية الله، إن الذين يسهرون على الأرصفة على الورق والدخان وعلى العود وتتبع عورات المسلمين، إن الذين يسهرون على الهواتف والمعاكسات والمهاتفات والمكالمات المحرمة في آخر الليل يمكرون مكر الليل والنهار، إن أولئك جميعا والعياذ بالله هم الخاسرون. خسروا أعمارهم، خسروا شبابهم، متى يجدون الخسران؟ متى يرونه؟ في يوم القيامة، حينما يؤمر بهم إلى جهنم والعياذ بالله، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. في ذلك الموقف يتبين الخسران والعياذ بالله، يخسر رأس ماله عمره، وما من ميت إلا سيندم على ما فرط وأسلف وأهدر من وقته وحياته. كل ميت سيندم، المحسن يندم أن لم يكن قد ازداد، والمسيء يندم لو أنه قد استعتب، كما صح بذلك الحديث عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعن شبابه فيما أبلاه. سيسأل عن شبابه، ولماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب؟ لأنه وقت اكتمال قوى الإنسان العضلية والعقلية والجسمية والشهوانية، فالفتى في ريعان شبابه يتفجر قوة ويتفجر غريزة ويتفجر بطشا ويتفجر عقلية، فأكثر الشباب يستعملون ذلك في معصية الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وعد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عد صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. فيا معشر الشباب اتقوا الله في شبابكم، يا معشر الشباب خافوا الله عز وجل، لا تهدروا الشباب بالمعصية، لا تهدروا الليالي على معصية الله، لا تهدروا الأجسام والقوى على محاربة الله وتتبع عورات المسلمين. سيسألكم الله عز وجل عن هذا الشباب، فاتقوا الله يا أيها الشباب، وكونوا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالان في المال يا عباد الله، الصادر والوارد، من أين اكتسبت هذا المال؟ من الغش، من السرقة، من المتاجرة بالأيمان الفاجرة، من الخديعة، من الرشوة، من أين حصلت على هذا المال؟ من الحلال أو من الحرام؟ وفيما أنفقته؟ على معصية الله عز وجل، على محاربة الله، على شراء الغنى، على شراء المزامير، على شراء التلفزيونات، على شراء المحرمات. ستسأل عن الدرهم وعن الريال وعن كل قرش أنفقته، سواء أنفقته في طاعة الله أو على معصية الله، فهذا المال حلاله حساب وحرامه عذاب، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك كان السلف عليهم رحمة الله ورضوانه كانوا يقدرون هذا تماما ويعون هذا تماما. كانت المرأة من السلف إذا خرج زوجها للاكتساب قالت له: يا هذا، يا عبد الله، اتق الله، اتق الله، ولا تكسب لنا إلا طيبا، ولا تجلب لنا إلا طيبا، ولا تأتي لنا بخبيث، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب الله عز وجل، ولا نصبر على حر جهنم. سنسأل عن هذا المال يا عباد الله، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. مر الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله من أئمة السلف على رجل قد أفنى عمره في معصية الله، رجل كبير جالس على معصية، يمكن يشرب خمر أو أنه جالس على مجلس له أو ما أشبه ذلك، المهم أنه مر به على معصية، وكما قال الشاعر: وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أعذر الله إلى امرئ أنظر في أجله حتى بلغ الستين. مر الفضيل بن عياض على ذلك الرجل الكبير وهو على معصية من معاصي الله عز وجل، فقال له: يا هذا، قال: نعم. قال: كم لك من السن؟ قال: 60 سنة. قال الفضيل: رجل يسير إلى الله عز وجل منذ 60 سنة يوشك والله أن يصل إلى ربه عز وجل. فقال ذلك الرجل وارتجف: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: كذبت، فإنك لو علمت أنك عبد لله لعلمت أنك إليه راجع، ومن علم أنه إلى الله راجع علم أنه واقف ومحاسب، ومن علم أنه محاسب أعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا، أو كما قال عليه رحمة الله ورضوانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعن علمه ماذا عمل به. فستسأل يا عبد الله عن هذا العلم، علمك ماذا عملت به؟ ما العلم؟ أولا كتاب الله عز وجل الذي تقرأه ليل نهار. كيف حالك مع كتاب الله؟ هل تقرأ كتاب الله أو تهجر كتاب الله ولا تعرف إلا من رمضان إلى رمضان؟ الجرائد والمجلات، خذ رجل ما يفوته منه عمود ولا حرف ولا إعلان، وكل أنواع الجرائد والمجلات وهي حرام بيعها إلا الصالح منها وهو قليل، يشتريها بحر ماله ويقرأها ويعكف عليها. أما كتاب الله فحقه الهجران وحظه الدبران والعياذ بالله. وإذا قرأ كتاب الله فهو لا يتدبر ولا يفقه، وإذا تدبر فهو لا يخشع، وإذا خشع فهو لا يعمل بكتاب الله. فما حالك مع كتاب الله؟ ستسأل عن كتاب الله، ستسأل يا عبد الله عن هذا القرآن. أيها الإخوة، إن الله عز وجل ما أنزل القرآن لتلحن به الأصوات ولا لترتل به ولا لتفتتح به المناسبات ولا ليعلق في الجدران، وإنما أنزل كتابه ليكون هاديا وبشيرا ونذيرا ودستورا وحاكما ومنهج حياة يعمل به المسلم ويتدبره ويحل حلاله ويحرم حرامه. ما الدليل على أن سنسأل عن القرآن وسنوقف بين يدي الله ونسأل عنه؟ قال تعالى في أمر القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والله لنسألن عن هذا القرآن يا عباد الله، هذا القرآن ذكر لك يا محمد، شرف لك ولقومك، لكن وسوف تسألون عن هذا القرآن. فويل لمن كان خصماؤه شفعاه يوم القيامة، ويل له ثم ويل له. يا أيها الإخوة، قارئ القرآن الذي أحل حلاله وحرم حرامه يبعث يوم القيامة فيلقاه القرآن على صورة الرجل الشاحب فيأخذ بيده ويقول يا رب حملته إياي فنعم حامل القرآن هو، أحل حلالي وحرم حرامي ووقف عند حدودي واحترم محارمي، يا رب شفعني فيه، فما يزال حجيجا له حتى يقول الله عز وجل شأنك به، فما يأخذه من يده فيلبسه تاج الوقار، الدرة في منه خير، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في عشرة من أهله كلهم قد استوجبوا النار ويدخله الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وأما من حمل القرآن، وكثير من الناس كذلك والعياذ بالله، يلعنهم القرآن ليل نهار، يقرؤون لعنة الربا ويتعاملون به، يقرؤون لعنة الكاذب ويكذبون، لعنة الظالم ويظلمون، نعوذ بالله من هذه الحال. من كان هذا حاله فسيقف القرآن خصيما وحجيجا عليه يوم القيامة، يقول يا رب حملته إياي فبئس حامل القرآن هو، تعدى حدودي وانتهك محارمي وخالف أمري وركب معصيتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقول الله عز وجل شأنك به، فيأخذه بيده فيسوقه فما يتركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. إذن ستسأل يا عبد الله عن العلم، وأول العلم هذا القرآن، وستسأل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عملت بها، بل ستسأل عن هذا الرجل، عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في قبرك، ستسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، هل اتبعته، هل كنت من أتباعه، هل أطعته فدخلت في قول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، أو أنك علمت الحلال والحرام وخالفت نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فكنت من أهل قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا هو العلم الذي ستسأل عنه يا عبد الله، فاتق الله في علمك واتق الله في عملك. وستسأل يا عبد الله، ستسأل يا عبد الله عن هذا النعيم وهذا المال الذي أنعم الله به عليك فاستعملته في معصية الله. يا عباد الله، كم من أناس كما قال عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى، كم من أناس وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله، كم من أناس كانوا فقراء فكانوا صلحاء فأصبحوا أغنياء فأصبحوا تعساء ظلالا مضلين والعياذ بالله. نعم يا عباد الله، تذكرون بالأمس القريب لما كان الواحد منا فقير متوسط الدخل متواضع الحال، كنا نعرف الله عز وجل متقاربين قلوبنا طاهرة، لما امتلأت بيوتنا بالثلاجات والخيرات والبركات والأموال والتجارات أصبحنا أعداء لله عز وجل نحارب الله. نعم، نشتري التلفزيونات بأموالنا، نرابي بأموالنا والعياذ بالله، نحارب الله بأموالنا، نشتري الدخان بأموالنا، نحلق اللحى بأموالنا، نسافر للخارج بأموالنا، نعصي الله عز وجل بأموالنا. والله لنسألن عن هذا النعيم. اسمعوا إلى هذا الحديث يا عباد الله، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم رابطا على بطنه الحجر من الجوع، فلقي أبا بكر رابطا على بطنه الحجر، ثم لقي عمر رابطا على بطنه الحجر، فقال ما أخرجكما؟ قالوا يا رسول الله الجوع يا نبي الله. قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فذهب إلى واحد من الأنصار فقدم لهما ماء باردا وتمرا باردا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظل وأكل من الرطب وشرب من الماء فحمد الله، ثم قال ماء بارد وتمر بارد وظل بارد، والله لتسألن عن هذا النعيم. الله أكبر، إذا كنا سنسأل عن هذه التميرات فما حالنا مع هذه الثروات والأرصدة التي ننفقها في معصية الله عز وجل. أيها الإخوة، في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان ذات يوم صائما، فحان موعد الإفطار فقدم إفطاره تميرات، فلما هم ليأخذها بكى وتقاطر دمعه، فقيل له ما يبكيك؟ قال مات أخي حمزة وهو خير مني، ومات أخي مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم نجد ما نكفنه به إلا شملة، إن غطينا بها رأسه انكشف قدمه، وإن غطينا قدميه انكشف رأسه. قال فغطينا رأسه ووضعنا على قدميه شيئا من الحشيش، ثم بكى وبكى وترك تميراته وبات جائعا طاويا رضي الله عنه وارضاه، قال ونخشى أن نكون ممن عجلت له طيباته في الدنيا. وتلا قول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تكسبون يا عباد الله. إذا كان هذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم وهو من المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد مع النبي وصلى خلفه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال: ربنا ولك الحمد. ورضي الله عنه مرة في بدر، ومرة في الرضوان، ومرة في الهجرة، وفي مرار كثيرة، مع ذلك يبكي من خوف جهنم. فما حالنا يا عباد الله؟ ما حالنا نحن الذين أنعم الله علينا بهذه الخيرات والبركات؟ اللهم أعنا على استعمالها فيما أمرتنا به يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وسيسأل العبد يا عباد الله عن أعضائه، نعم، لأنها أمانات قد استودعها الله عز وجل، استودعه إياها. سيسأل عن عينه ماذا رأى بها، عن أذنه ماذا سمع بها، عن لسانه ماذا نطق به، عن فرجه ماذا قارف فيه. ولذلك أول ما يشهد على العبد يوم القيامة تدرون ما هو؟ أول ما يشهد عليك يا ابن آدم: فخذك اليسرى. فإن كنت عفيفا كفيفا عافا كافا صالحا محصنا تقيا نقيا، قالت: فخذك يا رب أشهد أنه ما حل إزاره على حرام. الله أكبر. أما الزنات وأصحاب الفحش والمنكر فأول ما يشهد عليه فخذه بما زنى واقترفه والعياذ بالله، فأين سيهرب من شهادة فخذه وشهادة فرجه؟ قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم يا عبد الله، تظن أنها نظرة طايشة وبس ولا تحاسب عليها؟ لا، ستحاسب حتى على النظرة، حتى النظرة اليسيرة التي تحقرها. إذا مرت امرأة تبعتها بصرك وأبددت بها بصرك ستسأل عن هذا وتحاسب. ولهذا يقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تكون مع الرجل مع صاحبك وتمر المرأة وتظهر أن بصرك في الأرض، ثم إذا اختلست صاحبك رفعت البصر إلى المرأة، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه منك خافية، ستسأل عن هذا كله. النظرة كما في الحديث سهم من سهام إبليس، ومن أتبع النظرة 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 اجتمعت السهام 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 وتواترت حتى قد تصيبه بمقتل، كما قال الشاعر: صادفنا منها غرة فأصبنها، إن المنايا لا تطيش سهامها. وحتى لو لم تصب منك مقتلا فإنه إذا تتابعت النظرات تتابعت على قلبك حتى تغلف عليه والعياذ بالله، ويصبح عليه غشاوة، وأصبح مريضا من جراء المعصية، كما قال ذلك المعنى ذلك الفاسق والعياذ بالله، كما قال: نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها، ثم انثنت عني فكدت أهيم، نعمت بها عيني فطال عذابها، ولكم عذاب قد جناه نعيم، ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. يقول: إني كلما نظرت فكأنه سهم يوضع في قلبي، وكلما أقلعت كأنه سهم يقلع من قلبي، فوقع السهام ونزعهن أليم. ويتعذب من غير أن يحصل على طائل عذاب والعياذ بالله، كما قال ذلك القائل وما أحسن ما قال: وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا بعضه أنت لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. ولا تحقر الصغير يا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه الإمام أحمد. وقال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكما قال القائل وما أحسن ما قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مهجته يسر مقلته ما ساء يسر مقلته ما ساء مهجته، لا مرحبا بنعيم عاد بالضرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. فنسأل الله أن يعيننا على غض البصر وكف الأذى. وكذلك الأذن، ينبغي ألا تستمع إلا إلى حلال وأن تكف عن الحرام، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، أخرجه البخاري وغيره، أو كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. سيسأل العبد أيضا عن رعيته التي استرعاه الله إياها، فصاحب العمل سيسأل عن عمله الذي وكل به، وصاحب المال سيسأل عن ماله، وصاحب الأولاد والأهل سيسأل عن أهل وأولاده، وصاحب الزوجة سيسأل عن زوجته، والمرأة تسأل عن أولادها، والحاكم سيسأل عن رعيته. فكل من استرعاه الله رعية صغرت أو كبرت سيسأله الله عز وجل عنها. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث العظيم الجامع المانع دلنا على أن كل من استرعى الله رعية سيسأل عنها، فعليه أن ينصح لها، وعليه أن يقوم فيها بخير، وأن يقوم عليها بخير، وأن يعينها على إحلال الحلال وتحريم الحرام وطاعة الله وترك المحرمات. فيا أصحاب البيوت اتقوا الله، يا آباء الأولاد اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أزواجكم، مروا أولادكم بالصلاة كما أمركم الله بذلك، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، وكما أمرك بذلك نبيك صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وعلموهم الطهارة، وعلموهم آداب الإسلام، وعلموهم أحكام الإسلام، وأعينوهم على غض البصر وعلى كف الأذى، فلا تجلبوا لهم الصور الفاتنة ولا المجلات الخليعة ولا التلفزيونات الفاجرة ولا الفيديوهات الفاسخة. اتقوا الله، فإن الله عز وجل سيسألكم عنهم. اتقوا الله، لا تأتوا لبيوتكم بما يعين أولادكم على معصية الله. وأخص بالذكر التلفزيونات والفيديوهات التي تعينهم على السهر على معصية الله، وتصدهم عن ذكر الله، وتمرض قلوبهم، وتهدم الفضيلة في نفوسهم، وتحيي الرذيلة في قلوبهم، تعينهم على النظر للعورات، تعينهم على كشف العورات، تعلمهم دروب الفاحشة ومسالك الجريمة. يا أيها الأب اتق الله، كيف يقر لك قرار؟ كيف يهنأ لك بال؟ كيف تغمض وتهنى بنوم؟ كيف تغمض عينك؟ كيف تلقى الله وأولادك يسهرون ويعكفون على هذه التلفزيونات الفاجرة؟ اتق الله، فإن الله سائلك. بنتك تتفرج على هذا الفاجر الذي يقلب رأسه ويغني على حبيبته وينوح على ليلاه، وولدك كذلك، أو يتفرج على المصارعات أو المباريات الأفخاذ المكشوفة والعورات الباينة أو المسلسلات الفاجرة التي تعلم البنت كيف تخون أهلها وتهرب مع صديقها وتسمع الغناء وتشاهد الصور والرجال الأجانب. أين الإيمان يا عباد الله؟ أين الغيرة؟ أما فينا حمية؟ أما فينا غيرة؟ أما فينا خوف من الله عز وجل؟ أما نعلم أننا مسؤولون بين يدي الله؟ نشتري بأموالنا ما يعيننا على معصية الله؟ ما سنعذب عليه غدا؟ فاتقوا الله يا عباد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا أحلف بالله من هذا المكان الطاهر، يمينا ثم يمينا، يمينا بعد يمين، مغلظة مؤكدة، أن ذلك الذي يدخل التلفاز إلى بيته إنه خائن لأهله وغاش لرعيته. أليس كذلك يا عباد الله؟ الذي يدخل التلفاز إلى بيته أليس غاشا لأهله أو ناصح لهم؟ غاش والله، غاش لرعيته. طيب ما جزاؤه؟ اسمعوا إلى هذا الجزاء العظيم الذي تزلزل له الجبال وتنخلع لها القلوب. اسمعوا ثم اعتبروا واعملوا يا عباد الله. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الجنة عليه حرام والعياذ بالله. هذا الذي يدخل التلفزيون إلى بيته يخشى أن تحرم عليه الجنة. ولا تقولوا يظهر في مشايخ، سبحان الله، لو عندك قناة يضخ من خلالها 23 ساعة ماء طيب زلال صافي ممتاز، وفي ساعة واحدة نجاسة، أجلكم الله، ها وش تحول الماء؟ هذا المجرى خبيث، يحول الماء إلى نجس قذر خبيث ممرض. كذلك التلفزيون لا خير في خير جاء فيه، والخير فيه يوجد في غيره، سبحان الله. عجبا لبعض الناس، ألما كان شره أقل منه اليوم كان حراما عند هؤلاء يفتون بذلك، فلما كثر شره أفتوا بحله والعياذ بالله وتكلموا في ذلك، سبحان الله. ما هي موازينهم ومقاييسهم؟ اليوم تعرفون أننا مهددون بما يسمى البث المباشر. إيش معنى البث المباشر؟ يعني تلفزيون أمريكا وتلفزيون روسيا وتلفزيون لندن وتلفزيون اليهود وتلفزيون أوروبا وكل ولا يهون تلفزيوننا، فيه شر عظيم، لكن تلك أكثر وأكبر. تلفزيون هذه التلفزيونات الفاجرة سوف تشاهد في هذه المدن وفي هذه البيوت، واحر قلبه ومصيبته. أهل التوحيد يغلق الواحد على بيته ويشاهد تلفزيون أمريكا، وما أدراكم ماذا يحصل فيه؟ الكشف عن العورات، المرأة تخرج كيوم ولدتها أمها، والله يا عباد الله. الرجل يثب على الرجل ويعمل الفاحشة العظمى، المرأة يثب عليها الرجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. قوم لا يعرفون الله، لا يعرفون حلالا من حرام. واليوم أصبح البث المباشر، أصبح العالم كل شبكة واحدة. وسيأتي من يقول التلفزيون في خير وشر، أي خير فيه؟ فاتقوا الله يا عباد الله. الآن إذا رجعتم إلى بيوتكم فاتقوا الله، ومن الآن جددوا التوبة، خذوا هذه الأصنام الفاجرة وحطموها، وقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه نصيحتي لكم، فاتقوا الله يا عباد الله. امروا أولادكم بالصلاة وقوموا عليهم بما أمركم الله. والحديث يطول لكني أختصر اختصارا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما يقول الحجة والخير والبركة، إنه سميع قريب. أجيب على بعض الأسئلة بعجالة إن شاء الله تعالى. هنا يقول: ذكرت بعد السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحبكم الله جميعا، ذكرت أن الكفار سينظرون الله يوم القيامة، ما توجيهكم تجاه الآيات التي تبين أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فنرجو توضيح ذلك. اختصارا ترجع لفتاوى شيخ الإسلام حول هذه المسألة، فقد قرر عليه رحمة الله مستندا إلى الأحاديث الصحيحة أن الكفار سيرون الله ويقابلهم ويلاقيهم عز وجل، كما قال عز وجل: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لكن لا ينظر إليهم نظر رحمة، ثم يحتجب الله عز وجل عنهم لغضبه عليهم، كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وارجع إلى ما قاله شيخ الإسلام تجد الخير والكفاية. هنا يقول: يوجد في مدينة الزلفي محلات تجارية تعد على رؤوس الأصابع تبيع الدخان والمجلات الخليعة، لذا أرجو حث الحضور على مقاطعة هذه المحلات وعدم الشراء. والله يا أخواني أعرف من غير مجاملة وتهنيكم البشرى أن مدينتكم أصبحت بحمد الله مضرب مثل. أنا ما عشت في، وإن كنت من أهلها، لكني ذهبت إلى عدة مدن وجلست عدة مجالس، وإذا ذكر التعاون على البر والتقوى أول ما يذكر أهالي الزلف، وأول من سن هذه السنة الطيبة بارك الله فيكم التعاون على القضاء على محلات الغناء هم أهل الزلف. وليس غريبا عليكم الخير، فأنتم من أهل التوحيد إن شاء الله وأنصاره. فعلى كل حال تعاونوا لتطهير المدينة من بقية هذا الفحش، المجلات، الدخان، ينبغي أن تقاطعوا أهلها. نعم، لأنهم ظلمة ينشرون الشر في المجتمع، ولو قاطعناهم كلنا أو جلنا والله تخلصوا عن الحرام، تخلصوا من الحرام، لأن هؤلاء الذين قل حظهم وحقهم من التوكل على الله
إذا قلت لي تبيع الدخان قال ترزق الله والعياذ بالله، أو يقول حتى يأتي الزبائن. لو قاطع الرسول صلى الله عليه وسلم هجر، فالهجران سنة تركناها اليوم وهجرناها، فينبغي أن نهجر في الله وفي ذات الله. هنا يقول: من الآباء من يعطي ولد السيارة لمجرد بلوغه سن مبكرة بحيث أنه لا يحسن التصرف فيها، فما نصيحتك لمثل هؤلاء؟ هذا خطأ، هذا من التفريط، هذا ليس من رعاية المسؤولية. ولذلك كم يحدث من التفحيط وكم تجر له السيارة من البلاء. في الغالب أن الولد يكون مقصوص الجناح، نعم عنده نزوة وشهوة وعنده شيء من الحركة للشر، لكن ما دام ما مع السيارة مقصوص الجناح ما يدري وين يروح، لكن ها سلم للسيارة ما شاء الله يسافر إلى، يسافر من أجل الشر ومن أجل يلتقي بجلساء السوء والضلع، وربما يفحط وربما يصدم وربما يقتل، ويخشى أن تكون ممن أعانه على قتل نفس معصومة. فاتق الله ولا تسلم له السيارة حتى يعقل أو يعقل ويظهر عقله، وإلا قد تكون من أهل قوله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فاتق الله أن تكون من هؤلاء. لدي أبناء بعضهم على حال طيبة وبعضهم على حال لا ترضي الله، ولم أدخر وسعا في نصحهم وتوجيههم، إلا أن هذا البعض أعياني وأقلق راحتي، حيث يجالسون أناسا لا خير فيهم وأخشى عليهم من الانحراف، فما هي الطريقة المثلى والوسيلة الأقرب ليقبلوا مني؟ أولا عليك بالدعاء يا أخي، عليك بالدعاء، فإنه ما جرب شيء أنفع من الدعاء. الدعاء يا عبد الله بقلب ضارع صادق، إذا كان في جوف الليل فقم، فإن في جوف الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه، رواه مسلم وفي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو صلى استجيب له، أو دعا دعاء ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا أو دعاء استجيب له. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن في آخر الليل ساعة، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الليل الثلث الأخير ينزل الله عز وجل كل ليلة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة، فيقول: من يسألني فأعطيه، إلى آخر الحديث. وأخبر أن بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، والدعاء كذلك في دبر الصلاة، فأخلص الدعاء يا أخي وستجد الله غفورا رحيما سميعا قريبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وكم من أناس كانوا مضرب المثل في الشر وحرب الله والتنكب لصراطه، فدعا والداهم، لأنه ليس هناك أخلص من الوالدان للأولاد، ودعا الصالحون فهداهم الله عز وجل وأصبحوا من دعاة الخير والصلاح وممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإني لأعرف من ذلك كثيرا. ولا بأس أن أسوق لكم قصة مشجعة، فقد أخبرني من أثق به أن رجلا كان عنده ولد صغير، هذا الولد تعرف على جلساء في المدرسة وبصروه بأن الصلاة واجبة وأن تركها كفر وإلى آخره، وهذا الرجل بلي بوالد ووالدة لا يعرفون الله طرفة عين، وإخوان كذلك، نشأ في بيت كافر وهو من أهل هذه البلاد من بني جلدتنا يتكلم بلسان. يقول: فصار الولد يصلي وصار يقلق أهله حتى يفتح له الباب ليصلي صلاة الفجر، فصار والده يأخذه في سيارته يذهب به للمسجد خصوصا في الشتاء، وينتظر الوالد في السيارة حتى يخرج من الولد من المسجد لينزل الوالد يصلي. وكان والده صاحب سفرات وليس وراء الكفر ذنب. يقول: وكان الولد أكثر ما يدعو لوالده حتى إنه يقوم الليل ويدعو لوالده. ذات يوم جاء والده من السهرة في آخر الليل وأراد الله به خيرا، فجعل يسائل نفسه ويحاكمها ويناقشها ويقول: إلى متى سأظل على هذا الحال؟ إلى متى سأظل على هذا الطريق؟ حتى متى أنا على معصية؟ حتى متى أنا على تقصير؟ ويتذكر الموت وما بعد الموت والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الملك العلام، وهكذا أراد الله عز وجل به خيرا فرده إلى سبيل سواء صراطه وإلى سبيل رشده. الحاصل أنه لما دخل بيته إذا بولده في جنح الليل، هذا الصبي الصغير، والقصة أسوقها كما سمعتها من إمام مسجد عندي ثقة، لا أتهم خبر إن شاء الله، وهو في حيه. يقول لما دخل الوالد المنزل إذا بولده قائما في الساعة الثانية من الليل، وإذا الولد يبكي ويرفع يديه ويقول يا رب اهدي والدي، يا رب ينقذه من النار. قال الوالد فأصابتني رعشة شديدة وجمدت في مكاني وانطلقت رأسا إلى الحمام وخلعت ثيابي واغتسلت ورجعت وجعلت أصلي خلف ولدي وأؤمن على الدعاء. فلما سمع الولد الصغير والده يبكي خلفه أتم الصلاة سريعا، ثم انطرح على والده يقبله ويبكي ويبكي الوالد والولد، ويا لها من ساعة سعيدة. بعد ذلك صلى الوالد الفجر، يقول وأصبح من حمائم المسجد لا يفقد من الصف الأول. والغرض يا أيها الإخوان أن تعرفوا أهمية الدعاء، فجربوا الدعاء تجدوا أثره. فيا أيها الوالد لا تدعو على الولد، بل ادعو له، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالهداية، ولا تجزع ولا تقنط من رحمة الله. ثم سلط عليه أهل الخير، سلط عليه إمام المسجد، اهد له الشريط، عامله بلطف، لا تقسو عليه قسوة قد تنفره من الحق وتنفره من الخير وأهله. وعلى كل حال، فكما قال من يتحرى الخير يلقى، ومن يتوقى الشر يوقى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. البث المباشر وما فيه من بلاء وشر وفساد، أصبح الناس يتسابقون في تلقفه واستقباله عبر أجهزة الاستقبال التي ينصبونها فوق بيوتهم بما يسمى بالدش، وقد بدأت هذه الظاهرة عندنا وللأسف الشديد. فهل من كلمة تنذر من فعل هذا المنكر؟ هذا تكلمت عنه قبل قليل، ووالله إنها فتنة عظيمة وطامة جسيمة وبلاء عظيم وشر مستطير وداهية عظمى وباقعة كبرى. نسأل الله أن يلطف بنا في قضائه وقدره، ونسأل الله أن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم، قولوا آمين، وأن يعاملهم بنقيض قصدهم، وأن يحول بينهم وبين ما يشتهون من تدمير المسلمين. فإن بلادنا هبت عليها رياح فتنة عظيمة، وأصبحت ترمى من قوس واحدة. ومما يثير القلق والفزع أن ما يسمى بدولة إسرائيل، دولة اليهود، ستطلق في الشهر الخامس من العام القابل الهجري الميلادي، ستطلق قمرها الصناعي، أسأل الله أن يدمره فوق رؤوسهم، وسيغطي الجزيرة العربية كلها. فنسأل الله أن يلطف بنا في قضائه. وكذلك الأقمار الأوروبية، والعالم بدأ يتسابق لإطلاق الأقمار، والذي أعلم كما بشرني أحد الإخوان له قريب مسؤول في وزارة الإعلام أن المملكة، أسأل الله أن يكون صحيحا، ساعية في تضليل أجوائها كلها ورد البث المباشر. فإن كان هذا صحيحا فهي بشرى على كل حال، لكن الله أعلم متى سيتم. على كل حال نحن نرجو من ولاة الأمر وفقهم الله، ونلح عليهم ونذكرهم النصيحة، وذكرناهم سلفا وسنذكرهم إن شاء الله، وسنظل على هذا ناصحين للعامة والخاصة بوجوب نزع هذا المنكر من بيوت المسلمين، ومنع استيراده ومنع تصنيعه. والذي أعرف أن هناك عام 1408 تعميم صادر من الملك وفقه الله للخير بمنع ما يسمى بالدفشات بيعا واستيرادا، والهيئة أبشركم بدأت في الرياض بمنعها من البيع والاستيراد وصادرتها من المحلات الصناعية. فلذلك احتسبوا بارك الله فيكم ومنعوها إن كانت تصنع هنا، وأنتم تستندون على ركن شديد وعلى أمر الله ورسوله ثم أمر ولي الأمر بالتعاون مع هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأذكر الآباء وأخوفهم بالله، أذكرهم بالأمانة، وقد ذكرتهم قبل قليل فلا معنى للإعادة، لكني أذكرهم بهذه الأمانة وأقول لهم اتقوا الله. إن كان لا يوجد لدى البعض دين، فأين الغيرة يا عباد الله؟ أين الغيرة يا أهل التوحيد يا أهل العروبة؟ ما بالنا تغيرنا؟ ما بالنا رقت الذمم وذهبت الحمية؟ والله كنا في الزمان الأولي كان الرجل منا إذا رفع قريبه وابن عمه الطرف إلى محارمه شخصت عينه وسل سيفه وخاض في الدماء وغاص فيها إلى الركب. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. فما بالنا نرضى ونجلب الفاحشة لبيوتنا؟ نعم يا عباد الله، فاحشة. الواحد منا يرضى إن زوجته تشاهد كل مذيع وكل ممثل وممثلة، وكذلك هو ويرضى أن تشاهد زوجة العورات المكشوفة والأفخاذ العارية والمصارعات والمطاردات والمباريات والمسرحيات، فأين الغيرة يا عباد الله؟ حدثني شخص قال كان يعني اسمعوا إلى ما دهى المسلمين من العظائم، كيف ذهب الدين والغيرة جميعا، وإذا ذهب الدين فلا غيرة، وإن تصنع وتكلف أصبح الجاهليون الأولون خير من كثير من المسلمين فيما يتعلق بهذا الأمر. كانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء خشية العار والفضيحة، ولكن حال كثير من الرجال اليوم أنه يجلب للبنات التلفزيون، وقد يسفرها الخارج تدرس مع شباب اليهود والنصارى وتمكث سبع سنين أو تزيد أو تنقص. فإن لم تكن هذه دياثة فما هي الدياثة يا عباد الله؟ إنها إقرار الفحش في الأهل والرعية. أقول حدثني شخص قال كان رجل مع زوجته يتفرجان على مسلسل، فظهرت امرأة جميلة، قال الرجل ما أحسن هذه المرأة وما أجملها، فصرتها المرأة في قلبها، أسرتها في نفسها، ما هو إلا قليل حتى جاء أو ظهر على الشاشة مذيع، فقالت الزوجة ما أجمل هذا الرجل وما أحسنه. الرجل ما استطاع يتكلم، نعم ما استطيع يتكلم لأنه عوقب عقابا عاجلا، كيف يتكلم وقد قال كلمة قبل قليل؟ هو قد رضي الفحش لأهله والعياذ بالله. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إذا كان التلفزيون تلفزيون هذه البلاد فيه شر عظيم وتقصير كبير وبلاء فاحش، نسأل الله أن يهدي ولاة الأمر لتغيير هذا المنكر، وأن يهدي أصحاب البيوت لإخراج هذا التلفزيون الفاجر. وقد تكلمت قبل قليل وذكرت الحديث حديث الرعية بما فيه الكفاية لمن وفقه الله ألقى السمع وهو الشهيد، ولمن أراد الله به خير. أقول إذا كان تلفزيوننا قد أفسد ما أفسد وأحدث ما أحدث، فبالله عليكم إذا جلب تلفزيون بريطانيا وتلفزيون ألمانيا وتلفزيون النمسا وهولندا والدنمارك واستراليا وروسيا وأمريكا والشرق والغرب واليهود، ماذا سيكون حال المسلمين؟ كيف سيكون معدل الجريمة؟ كيف ستكون حال البنات؟ كيف سيكون حال النساء؟ كيف سيكون حال الشباب؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث يطول، لكن على كل حال أذكر بخطبة للشيخ عبد الوهاب الطريري خطبها قبل جمعة يسيرة، فارجعوا إليها فإن فيها خيرا. شريط للشيخ ناصر العمر وكتاب للشيخ ناصر العمر، ونحن عاكفون في الرياض على تجميع شريط من عدة خطب وعدة فتاوى. وبالمناسبة فإن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي البلاد وفقه الله وأمد في عمره على الطاعة، والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين وغيرهم من المشايخ والعلماء أفتوا المسألة بينة وواضحة، لكن إذا احتاج النهار إلى دليل ليس يصح في الأذهان شيء، إذا احتاج النهار إلى دليل وتوضيح الواضحات من أعسر المشكلات كما يقال، لكن لتقوم الحجة ولتنقطع المحجة والعذر. أقول أفتى هؤلاء جميعا بتحريم هذا الدش، ونحن عاكفون على إعداد شريط مؤلف من هذه الخطب والمقالات والكلمات والفتاوى والشهادات، سينزل الأسواق إن شاء الله تعالى قريبا، وأرجو أن يصلكم بواسطة الإخوان. هل يأثم الشخص بشراء الصحف إذا كان قصده معرفة ما يكتب فيها ثم يقوم بردها أو بيانه وفضح أمرها؟ الصحف كما نعلم أفتى الشيخ ابن عثيمين بتحريم بيعها، نعم، وفيها الصور وفيها المقالات المسمومة التي حرب صريح على الدين إلا ما شاء الله، وهي كما كحال الخمر فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم أكبر من نفعهم إلا ما شاء الله من قليل من قليل من قليل. وبهذا فكما جاء في الحديث الصحيح إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا ترويجها ولا إيجار أهلها ولا بثها لدى المسلمين، لأنه يجب على كل واحد منا أن يعامل الناس ما يحب أن يعاملوا، وكما في الحديث الصحيح وأتي للناس الذي تحب أن يأتوا إليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا هذا المجلس بخير، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنبنا. اللهم حط أوزارنا وارفع درجاتنا وكفر آثامنا. اللهم اغفر زلاتنا واقل عثراتنا وبلغنا مما يرضيك أمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اهد ولاة أمرنا واجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين، وبالقسط قائمين وبالحق عادلين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحين وجنبهم الفسقة والمضلين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شأن الدعاة واجمع قلوبهم على الخير وكلمتهم على الحق. اللهم ارفع رايات المجاهدين في سبيلك. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم وحد كلمتهم واجمع شملهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دمر أعداء الدين من اليهود ومن هاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيعة والشيوعيين ومن شايعهم، والرافضة ومن ظاهرهم. اللهم يا حي يا قيوم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم يا حي يا قيوم ادفع عن إخواننا في البوسنة والهرسك وفي كل مكان. اللهم ادفع عنهم أعداءك وكيدهم يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعدائهم. اللهم يا حي يا قيوم كل أيتامهم ولأراملهم وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم وعجائزهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللهم ارفع البأساء واللأواء والضراء والقحط والجوع والحرب والمرض عن كل المسلمين يا حي يا قيوم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أبدل عسرهم يسرا وشدتهم فرجا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لكل من تزوج هذه الليلة وبعدها وقبلها. اللهم بارك للزوجين وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع بينهم بخير واجعله زواجا حافلا بالوئام والصفاء والمحبة والرحمة والذرية الصالحة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.